قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في لقاء متجدد يجمعنا بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة بجامعة القصيم. باسمكم واسم الزملاء أرحب بفضيلته.
أهلا وسهلا، الله يحييك، مرحبا بك.
وأهلا وسهلا بكم أنتم، ونسعد بتواصلكم على الأرقام التي تظهر على الشاشة. دكتور خالد حفظك الله، نبدأ بأسئلة الإخوة والأخوات. وكنا يوم السبت الفائت توقفنا عند سؤال الأخت أروى من قطر، ووعدنا بأن يعرض سؤالها في هذه الحلقة. سألت عن غطاء الوجه، تريد الأدلة من الكتاب، سألت عن الحكم وتريد الأدلة من الكتاب والسنة. حفظك الله.
نعم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. غطاء الوجه الأصل فيه أن الله تعالى أمر المؤمنين والمؤمنات بغض الأبصار، كما في سورة النور التي قال فيها جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. ثم قال: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. ثم قال: ولا يبدين زينتهن. بعد أن نهى الله تعالى المؤمنات عن إبداء الزينة بيّن فقال: إلا ما ظهر منها. هذا بيان للزينة التي نهيت المؤمنة عن إبدائها، إلا ما ظهر منها. ثم فصل كيف تستر المرأة زينتها التي يجب عليها ألا تكشفها، فقال تعالى: وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن إلى آخر الآية. فالله تعالى في هذه الآية افتتح بأمر المؤمنات بغض الأبصار عن الرجال، وهذا فيما إذا كان في النظر شبهة أو ريبة، أو في النظر إلى ما لا يحل النظر إليه من الرجل. ثم نهى المؤمنة، وأيضا قال في الآية السابقة علة هذا النهي: ذلك أزكى، وقل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، والزكاة هو طيب القلب وطهارته، وزكاء النفس وطيبها. بعد هذا قال: ولا يبدين زينتهن. زينتهن ما هي الزينة؟ العلماء لهم فيها أقوال، منهم من قال الثوب الظاهر، ومنهم من قال الزينة هو جمال البدن الذي لا يمكن إخفاؤه، ومنها من قال الزينة هي ما كان ظاهرا مما لا يمكن إخفاؤه، نحو الخلخال، نحو الخلخال والخاتم والخرص وما أشبه ذلك. نعم. التي قد تظهر ولا تتمكن المرأة من إخفائها. هذه أقوال ثلاثة العلماء في معنى الزينة. بعد ذلك قال: هذه الزينة التي أمرت المرأة بسترها وأذن لها في قوله: إلا ما ظهر منها. هذا ما ظهر منها الذي لا يمكن إخفاؤه من الزينة. بعد هذا قال جل وعلا: وليضربن بخمورهن. والخمر جمع خمار، وهو ما تغطي به المرأة رأسها. وليضربن بخمورهن على جيوبهن، والجيوب جمع جيب، وهو فتحة العنق في الثوب، يعني مدخل الرأس من الثوب. وذلك أن النساء كن في زمن نزول الآية يلبسن ثيابا تشبه القمص، تدخل المرأة رأسها من فتحة، هذه الفتحة قد تكون متسعة. فأمر الله تعالى المؤمنات أن يضربن بخمورهن على جيوبهن. هذه الآية أخذ منها جماعة من أهل العلم أن الضرب لا يتحقق، أن تضرب المرأة بخمارها على جيبها، إلا إذا أسدلته، حيث يضرب الخمار بهذه الصورة، حيث يضرب الخمار على الجيب.
نعم.
قالوا هذا هو معنى وحقيقة ضرب الخمار على الجيب. ومنهم من قال إن الوجه واليدين ليس من العورة. فالخلاف في القدر الذي يجوز للمرأة إبداؤه قائم منذ زمن الصحابة نعم. رضي الله عنهم نعم. ولهذا المسألة فيها لأهل العلم قولان، هل يجوز إظهار الوجه أو لا، هل هو من الزينة المستثنات
نعم.
أو لا، وهل هو من مما يندرج في قوله وليضربن بخمورهن على جيوبهن. هذه الآية قال بعض أهل العلم هي أصرح آية في وجوب ستر الوجه، والمسألة في الحقيقة لو تجاوزناها يعني نقول نعم. يعني الأدلة إذا أردنا أن نتتبع أدلة الفريقين، أدلة من يقول بوجوب ستر الوجه وأدلة من يقول بجواز كشف الوجه
نعم.
لو تجاوزنا هذا إلى ما هو مهم في الحقيقة ولا خلاف فيه، لأنه عندنا الآن في مسألة الحجاب مسائل، يعني عندنا دائرتان
نعم.
دائرة متفق عليها لا يختلف نعم. العلماء فيها، ودائرة هي محل الخلاف. فكون بعض الناس ينتقل من هذه الدائرة المختلف فيها إلى الدائرة المتفق عليها، هذا من تزيين الشيطان ومن وسوسته لبعض الناس. ولذلك أقول مسألة الحجاب ينبغي أن نتفق على الأصول وأن نبرزها، يعني كشف الشعر، كشف النحور، كشف السوق والأيدي والأذرعة والعضد والتبرج الموجود في حياة كثير من الناس، لبس ما لا يستر حتى لو غطى بما يحجم ويظهر مفاتن المرأة، هل هذا من المسائل المختلف فيها؟ الجواب لا، هذه ليست محل خلاف، هذه متفق عليها بين علماء الأمة أنه لا يجوز للمرأة أن تبدي ما يظهر مفاتنها ويبدي تقاسيم جسمها، هذا شيء لا خلاف فيه. فنحن نعمل في هذا المتفق عليه، في هذا القدر المتفق عليه، لأنه طرح قضية الحجاب الآن تطرح في بعض الأحيان لتسويغ بعض الأمور التي لا خلاف بين العلماء في تحريمها. ولهذا ينبغي أن نتفطن لهذا المعنى وأن لا يلبس علينا الشيطان في قضية الحجاب فنخرج مما فيه خلاف إلى ما لا خلاف فيه، بل يقال ينبغي أن نميز بين الأمر. الخلاف ينحصر بين العلماء فيما اطلعت ووقفت عليه، الخلاف ينحصر في جواز إبداء الوجه واليدين من المرأة، لكن التي تشمر عن وجهها حتى تبدي نصف رأسها هذه خارج عن الخلاف، فما بالك بالتي تضع عن رأسها الحجاب، هذا أيضا خارج عن الخلاف، التي تغطي رأسها لكنها تلبس ملابس ضيقة بحيث أنها لا تكسو، لا تكسوها، بل هي تبدي مقاسم جسمها ومقاطعها، هذه في الحقيقة لم تحتجب الحجاب المأمور به. فلذلك ينبغي أن النظر إلى هذه المسألة من هذا المنطلق. ما يتعلق بستر الوجه الذي يترجح لي من خلال النظر في الأدلة أن ستر الوجه واجب، لكن هذا لن يحسم الخلاف ولن يلغي أن هناك علماء وأجلة وكبرى من أهل العلم يقولون بجواز إظهار الوجه وأنه ليس بمحرم بشرط أن لا يكون فتنة، وهذا أيضا ضابط مهم وضروري أن يبرز وأن ينبه إليه، أنه الذين يقولون بالجواز ما يقولون بجواز إظهار الوجوه التي ملئت بالأصباغ أو ملئت بما يحصل به الفتنة وما يتعمد ما تتعمد صاحبته يعني حصول لفت النظر إليها، هذا ليس مما جاء استثناؤه ولا يدخل في قوله جل وعلا إلا ما ظهر منها. فلذلك ينبغي التمييز بين المباح وغيره. هناك بلدان يعني شعر فيها القول بوجوب ستر الوجه، هؤلاء ينبغي لا يشغب عليهم ويأتي وقال لهم تعالوا أنتم وين أنتم راحين، ستر الوجه ليس بواجب. كذلك أولئك الذين انتشرت بينهم الفتوى وشاع بينهم القول بعدم جواز تغطية الوجه، لا ينكر على من كشفت وجهها بناء على أنها معملت بفتوى، لكن إذا كان هناك خلل آخر فيما يتعلق بالحجاب ينبغي أن ينبه إليه وأن يرشد إليه وأن يقال هذا ليس من محل الخلاف. قضية الحجاب هي قضية مميزة، هي قضية رمز لثقافة، رمز لديانة، فينبغي أن يعتنى بها من هذا المنطلق. هي ليس فقط يعني أمرا هامشيا أو أمرا جانبيا، لكن ينبغي أن يعلم أنه ليست أيضا هي أمر كفر وإيمان.
نعم.
فينبغي أن توضع المسألة في إطارها. الحجاب هو شريعة من رب العالمين، والله تعالى يقول في محكم كتابه في الآية التي ذكرتها ولا في خطابه للمؤمنين بعد أن بين لمن يجوز أن تظهر المرأة زينتها، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وأبائهن وأباء بعولتهن إلى آخر ما ذكر الله تعالى من المحارم الذين يجوز إبداء الزينة، على اختلاف بينهم في قدر المبدع، يعني القدر الذي يجوز إظهاره. قال تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. بعد هذا التوجيه النبوي الإلهي، بعد التوجيه القرآني الإلهي، يقول الله تعالى في محكم كتابه وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، لأنه الخروقات التي تحصل في هذا الأمر سواء من الرجال بإطلاق البصر للنساء أو من النساء بإطلاق البصر في الرجال أو بإخلال المرأة فيما يجب عليها ستره كثير. ولذلك ختم الله الآيات المتعلقة بالحجاب بالأمر بالتوبة. وإذا كان الله تعالى أمر المؤمنات ألا تضرب المرأة برجلها حتى يعلم، حتى لا يعلم ما تخفي من زينتها، فتطمح النفوس إلى المستور، يعني ما هي ما أبدت، هي خبطت برجلها ليسمع صوت الخلخال الذي يهيج في النفوس تطلع إلى كشف ما هو الجمال المستور وراء هذا الصوت. فإذا كان الله ينهى عن هذا فكيف بمجمع المحاسن؟ الآن إذا أردت أن تعرف حسن رجل أو حسن امرأة تنظر إلى يده، تنظر إلى قدمه، إنك تنظر إلى وجهه. ولهذا قالوا الوجه هو مجمع المحاسن، به يعرف الجمال. كم من إنسان يمكن يكون مقعد وعنده مشاكل، لكن مقياس الجمال ليس في قعوده وعدم تمكن من الحركة، إنما في تقاسيم وجهه وما خلقه الله تعالى من البهاء في منظره في وجهه. فبالتالي ينبغي أن يعقل هذا المعنى، يعني هناك فرق بين أن الإنسان يستوعب أمرا معينا ويقتنع بقضية معينة، وبين أن يحاول تسويغ قول أو رأي حتى يوافق هواه.
نعم.
ينبغي أن نفصل بين الأمرين. أنا ممكن أني أقول أنا مقتنع بصحة وبعقلانية وشرعية ستر وجه، لكني لا أقدر للمجتمع لأي سبب آخر، لكن يبقى أنه أنا عندي قناعة أن ستر الوجه هو هو الواجب. أيضا مسألة أخرى، وإن كنا طولنا لأن قضية كثيرا ما تثار سواء في الصحف أو في الأسئلة، هناك جانب وهو ما يتعلق ب الاتفاق منعقد على أن الأفضل للمرأة ستر وجهها. أنا إلى ساعتي هذه لم أقف على قول عالم معتبر يقول أنه الأفضل للمرأة كشف وجهها.
نعم.
ما هناك فيما وقفت واطلعت ونقبت في ما تيسر الله من الكتب من يقول أنه كشف الوجه أفضل من ستره. نعم. إذن المتفق عليه، القدر المتفق عليه أن الستر هو الأفضل، لكنهم اختلفوا في جواز وليس في أفضلية. نعم. في جواز إبداء الوجه واليدين للمرأة بالشرط أن لا يكون في ذلك فتنة ولا يكون ذلك مدعاة إلى سوء. فيما يتعلق بالجانب الآخر، معنى وجوب ستر المرأة لوجهها، هل يعني هذا أنه لا تكشف في كل الأحوال؟ لا، الجواب أنه إذا دعت إلى حاجة، إذا دعت حاجة إلى كشف الوجه فهو جائز.
نعم.
إذا دعت حاجة إلى كشف الوجه فهو جائز، والحاجات متنوعة.
نعم.
حاجة أمنية، حاجة طبية، حاجة مرضية، الحاجات كثيرة.
نعم.
ومتنوعة. قد تكون في بعض الأحيان حاجة اقتصادية هي إذا سترت وجهها لا تتمكن من العمل، يفصلونها.
نعم.
فهنا ما نقول انه هذا لا، انت الان انفصلي عن عملك، و و و و ولو كان هذا سبب لان تقعي في حاجه الناس والالتفات اليهم ولاجل ستر وجه. اذا كان في الشهاده يجوز كشف الوجه.
نعم.
للشهاده. فكذلك في مثل حاجه الارزاق، لانه ياتي سؤال بعض الاخوات تقول انا اعمل واذا تنقبت او سترت وجهي منعوني من الوظيفه، فنقول هنا انت استري ما تستطيع ان ستره.
نعم.
وكشفك للوجه في مع تجنب الزينه وتجنب اسباب الفتنه هو من المباح لدعاء الحاجة إليه. هذه يعني بعض النقاط المتصلة بهذا الموضوع، وهي تعطي نوعا من البصيرة والتوازن في طرح هذه المسألة، وأنه يعني حتى لو كانت القناعة بالتحريم هي الأصل، ينبغي أن يعتبر القول الآخر في البلاد التي شاع فيها القول بستر وجه. إذا كانت القناعة بالجواز ينبغي أن يراعى الستر في البلاد التي غلب فيها الستر، وليس سائغا ولا جائزا أن يتحكم أصحاب هذا القول بأولئك ولا هؤلاء بهؤلاء. وأنت إذا نظرت إلى مدونات الفقه وكلام العلماء يبحثون المسألة مسبحتا يعني راشدا وعاقلا، ليس هناك تنابز بالألقاب،
نعم،
ولا هناك وصف برجعية أو سفور. يعني هناك من يقول الذي يقول بجواز كشف الوجه هذا من دعاة السفور، هذا غلط وغلو وزيادة في الوصف. كما أن من يرى جواز الكشف يرى أنه الستر هذا ظلامية ورجعية وأنه ليس من الدين في شيء، وأنه عادي، هذا ليس بصحيح. هؤلاء أئمة وأعلام، وقد جاء الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة. لا تنتقب إيش معنى لا تنتقب؟ إذا كانت المحرمة لماذا نهاها عن الانتقاب في هذا؟ ومقتضى نهي عنه في هذا هو إذنه لها في غيره،
نعم، نعم.
فبالتالي ليس الأمر كما يقول من يقول إن هذا ليس من الشرع في شيء، وأنه من العادات التي لا تمت للشريعة بالصلاة، بل هو من الشريعة التي أثنت عائشة رضي الله عنها على نساء الأنصار به، حيث إن الله تعالى لما أنزل قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، قال الله قالت نساء قالت عائشة ما أطيب نساء الأنصار، لما نزل قوله تعالى ولا يبدين زينتهن عمدن إلى مرطهن. الآن مرط جمع مرط، وهو الكساء الذي تستر به المرأة نفسها، فشققنه فاعتجرن به حتى صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورؤوسهن كأنهن الغربان. يعني إيش؟ إيش اللون؟ حيكون زهري أو أبيض؟ الغراب شلونه؟ أسود.
نعم.
إذن حتى اللون الأسود هو مما استتر به الصحابيات، فلا ينبغي لا تحكم بلون ولا بصفة، نعم، حجاب، وبل ينبغي الدعم لمثل هذا والتشجيع، نعم، له. لماذا؟ لأنه في عصر الآن التستر وطلب صيانة المرأة هو في الحقيقة خلاف الغالب الذي يدعو إليه الوضع العالمي الآن، والتوجه الناس في الدنيا إلى أن ينزع ما بقي من لباس المرأة، لا أن تكسى ما يسترها. وأختم بقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، صنفان من أمتنا ما أراهما والذي يهمنا ويتصل بموضوعنا، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، لا رؤوسنا كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجد ريحها.
نعم، أحسن الله إليكم يا شيخ وجزاكم خيرا على هذا التوضيح، والموضوع كما تفضلت يحتاج إلى بسط وتوضيح، فأحسن الله إليكم. الأخت نورة من السعودية، تفضل يا أختي نورة. الأخت نورة،
ألو.
نعم تفضل يا أختي نورة.
يا شيخ أنا عندي سؤالين.
يلا الأول.
الأول أنا أقول بالله، يعني أقول بس قبل الفاتحة في الصلاة، وإذا قرأت سورة بعدها أعيدها.
تعيدين البسملة؟
أيوة. واضح؟
لا أعيد السؤال مرة ثانية.
إذا قرأت يعني سورة الفاتحة بالصلاة،
نعم،
أقول البسملة قبلها.
طيب.
وإذا قرأت سورة بعدها أقول بس.
طيب. إيه. أنت تسألين هل يكفي بسملة واحدة للفاتحة والسورة التي بعدها؟
أيوة.
طيب والسؤال الثاني؟
أنا في سورة الفاتحة أقرأ الفاتحة وسورة بعدها، وفي الركعة الثانية أختصر على الفاتحة.
أها. طيب.
السؤال الثالث، هل يجوز
لحام
التنورة
وعباة الكتف؟ لحظة، السؤال الثالث ما هو؟ هل يجوز
لحام بالتنورة وعباة الكتف؟
الإحرام بالتنورة وعباة. طيب أختي نورة، أنت سبق سألتي عن قراءة الفاتحة في الركعة الأولى والسورة بعدها، وفي الركعة الثانية الفاتحة فقط قبل اليوم؟
إيه.
وسمعت الإجابة الأسبوع الماضي؟
إيه سمعت.
طيب لماذا كررت السؤال؟
لا هذا الفجر
خاص. الفجر خاص. طيب تسمعين الإجابة. شكرا لك يا أختي نورة. الأخت أم عمر من الكويت، فضل يا أم عمر.
السلام عليكم ورحمة
عليكم
الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم. عندي سؤالين.
فيك تفضلي الأول.
بداية حبيت أشكر الشيخ خالد بارك الله فيكم وأسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم في مسألة الشرح المفصل في موضوع الحجاب. أما السؤال شيخ خالد أحسن الله إليكم، عندنا مطار داخل العمران، فمتى يبتدئ المسافر إذا أراد أن يسافر عن طريق الطيارة؟ فمتى يبتدئ برخص السفر؟ السؤال الثاني، لماذا يتشائم الناس شهادة السفر؟
نعم
جزاكم الله خير.
شكرا لك، شكرا أختي أم عمر. الأخت حنان من السعودية، تفضلي أختي حنان. الأخت حنان،
ألو.
نعم تفضلي أختي حنان. طيب شيخ، الأخت نورة من السعودية سألت عن البسملة، هل يكفي يا شيخ أن تبسمل الفاتحة والسورة التي بعدها بسملة واحدة؟
البسملة آية في أول كل سورة. نعم. إلا براءة.
نعم.
فكل سورة يفتتحها الإنسان يسن له أن يقرأ في بدايتها بالبسملة.
نعم.
وليس واجبا، إنما هو سنة، بمعنى أنه لو قرأ قل هو الله أحد دون ذكر البسملة صحت قراءته وترك سنة في قراءة البسملة التي هي آية في أول كل سورة، وبالتالي صلاته صحيحة ولا حرج، سواء كان هذا في قراءة الفاتحة أو في قراءة السورة بعد الفاتحة.
نعم.
لكن إذا قرأ الفاتحة وقرأ بسم الله فإنه من السنة أيضا إذا قرأ سورة أخرى وقرأها من أولها أن يقرأ البسملة، لأن آية في أول كل سورة.
نعم حسن الله إليكم. سؤال الثاني عن صلاة الفجر، تقول تقرأ في الركعة الأولى الفاتحة وسورة بعدها، وفي الركعة الثانية تكتفي بالفاتحة.
هذا غلط، وما نعم. قلناه في صلاة نعم. الظهر والعصر وسائر الصلوات، وكذلك في الفجر.
نعم نعم حسن.
يعني تقرأ الفاتحة وتقرأ بعده سورة في الفجر وفي المغرب في الركعتين الأوليين، وكذلك في الظهر والعصر والعشاء في الركعتين الأوليين تقرأ سورة مع الفاتحة، يعني تقرأ الفاتحة ثم تقرأ سورة مع الفاتحة.
نعم.
والفجر مثله.
أحسن الله عليكم يا شيخ. سؤالها الثالث عن الإحرام، تقول بالتنورة يا شيخ ولبس عباءة الكتف، ربما يعني تنورة وبلوز، ما يكون قطعة واحدة يا شيخ، قطعتين.
اللبس نعم. مقطع في الإحرام لا ما له تأثير، ليس هناك لباس للمرأة في الإحرام، تلبس ما شاءت ما دام ساترا لا فتنة فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نعم. لما سأله الرجل ما يلبس المحرم بين ما يلبس نعم. ما لا يلبس
نعم.
بين
ما
نعم. وما عداه فجائز. وفي حق المرأة قال صلى الله عليه وسلم ولا تنتقب المرأة ولا تلبس لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، معنى هذا أنه ما عدا هذا من الألبسة التي يراعى فيها ما يجب على المرأة في سترها وحجابها لا حرج فيه إن شاء الله.
الحمد لله. الأخت أم عمر من الكويت تذكر بأن المطار داخل العمران، تسأل هي يا شيخ متى يبدأ الترخص برخص السفر لمن أراد أن يسافر عبر الطائرة؟
الله تعالى يقول وإذا ضربتم في الأرض فليس نعم. عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة.
نعم.
والمطار لا يخلو من حالين، إما أن يكون داخل البنيان وإما أن يكون خارج البنيان خارج البلد. نعم. وإن كان يقال مثلا مطار الرياض مثلا وخارج البلد، لكن هو مضاف إلى أقرب مدينة يقصد بها هذا المطار، وأقرب مدينة يقصد بها هذا المطار مثلا في مطار الرياض هو مدينة الرياض، وبالتالي إذا كان المطار خارج البلد ولو أضيف إلى البلد فإنه في هذه الحال يقصر من خروجه من البلد، لأنه إذا خرج من عامر البلد فقد ضرب في الأرض. وأما إذا كان المطار في داخل البلد
نعم.
وأحاط به العمران أو التصق به أو هو جزء من البلد في ضاحية منه فهذا يكون حكمه حكم المقيم، لا يترخص إلا إذا خرجت الطائرة من البلد.
نعم.
لقوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا الصلاة. والسفر في اللغة مأخوذ من المباينة، من السفر إذا بان
نعم.
وظهر، وهذا ما دام أنه في محيط البلد فهو لم يبن ولم نعم. يظهر، وبالتالي في هذه الحال لا يقصر إذا كان المطار في حدود وداخل البلد، سواء كان في وسط البلد أو كان في أطرافه، ما دام أنه قد أحيط أو أحاطه أو التصق به عامر بنيان البلد وما يتصل بها.
نعم حسن عليكم. سؤالها الثاني يا شيخ حول تشاؤم كثير من الناس بشهر صفر، هذا سأرجئه يا شيخ للأسئلة التي يعني والحلقة المخصصة للرسائل، لأن هناك أسئلة كثيرة وردت حول شهر صفر. هنا سؤال من أختنا أم إبراهيم يا شيخ، هي سألت عن وضع المصحف على الكرسي، تقول بأنها تصلي على الكرسي أحيانا ثم إذا جلست على الأرض تضع المصحف على الكرسي، وهناك من أنكر عليها، تقول بأن أحد أئمة المساجد قال هذا لا يجوز أن تضع المصحف على الكرسي طالما أنها تجلس عليه أثناء صلاتها،
يعني كونها وضعت في موضع الجلوس من الكرسي. نعم. وهي نعم. وهي واقفة ولا قاعدة، يعني الإشكالية في وضع المصحف. نعم. على موضع الجلوس.
نعم بالضبط،
لا حرج فيه إلا أن يخشى أن يمتهن بالجلوس عليه.
نعم.
فهنا أما هو وضعه كوضعه في الأرض من حيث أنه لا امتهان فيه، لأن هذا الموضع يستعمل لرفع الأشياء على الأرض، وقد يكون نوع إكرام أفضل من وضعه على الأرض.
نعم.
يعني ينبغي أن نفرق بين ما لا بين ما لا يجوز وبين ما ينبغي وبين يستحسن أو يفضل أو يكره، فرق بينهم. يعني هو الأمر ليس لا يجوز أو يجوز، ما في خيارات أخرى غير هذين القسمين، وبالتالي يعني الجزم بأنه لا يجوز وضع المصحف على مكان القعود في الكرسي هذا يحتاج إلى دليل. وإذا كان يقول إن هذا نوع امتهان فيقال الجزم بعدم الجواز يحتاج إلى دليل أوضح من هذا، لأن الامتهان أمر نسبي. نعم. قد يكون هذا إكراما، أن تتصور أن الامتهان وهو إكرام.
نعم.
لكن هناك صور من الامتهان متفق عليها، كان يقف على المصحف هذا امتهان.
نعم.
لكن لو وضع المصحف تحت رأسه توسد المصحف.
نعم.
هذا التصرف يعني يحتمل أنه امتهان، ويحتمل أنه صيانة وحفظ وخشي عليه من السرقة، فمثل هذه التصرفات التي لا تتمحض لجانب من الجوانب ينبغي عدم الجزم بالحكم فيها. وأنا أقول جزء من المشكلة في مسألة طلب الحسم في الأحكام بيجوز أو لا يجوز، حلال أو حرام، يعني بعض السائلين إذا قيل اترك هذا ما يصلح، اجتنبه، ينبغي تركه، الأولى تركه، قال لا يجوز ولا ما يجوز,
ما يجوز. نعم.
يعني يريد فقط. نعم. يعني إما إشارة حمراء أو إشارة خضراء.
صحيح.
الإشارة الصفراء هذه ما لها.
نعم.
ما لها وجود في 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 نظري، وهذا غلط. يعني هناك ما يمكن أن يوصف بأنه ليس بحرام ولا بحلال محض، لكن أمر يعني بينهما ينبغي تركه، الأحوط البعد عنه، ما أشبه ذلك.
نعم.
أو ما يصلح أو ما إلى ذلك، لكن هذا ليس بحرام، أو أكرهه وما أشبه ذلك من الألفاظ التي يعني لا يجزم فيها بالتحريم.
نعم أحسن الله عليكم شيخ. أختنا البتول من العراق، تفضل يا أختي. أخت البتول
عندي اشتغل يعني موظفة بروضة.
نعم.
والأهالي مثلا يجيبوا لي مثلا هدايا.
نعم.
ويعني يكرموني مثلا بهاي الأشياء أنا ما أرضاها.
نعم.
فالأهالي يقول لي يعني من باب يعني الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه قبل الهدية.
نعم.
فهل يعني يجوز أخذها أو مثلا بيوم المعلم؟ بس أنا يعني طبعي ما أفرق بين الأطفال.
نعم.
وعندي أختي كذلك همينة بمدرسة.
نعم.
همينة نفس الشيء يعني همينة، بس يعني هم تفرق بالدرجات.
نعم. طيب.
يعني يجوز.
طيب.
والسؤال الثاني مثلا صلاة الفجر.
نعم.
يصير مثلا ما أصليها مثلا صلاة الضحى، إذا ما أصلي الفجر يصير صلاة الضحى أصلي؟ لو ما
طيب لحظة أختي بتول، لماذا لا تصلي الفجر؟ يعني تكوني مثلا نمتي عن صلاة الفجر؟
لا يعني أنا مثلا ما إيه مثلا نايمة مثلا أصلي الفجر الضحى لو ما يجوز.
أها تصلين الفجر ثم تصلين صلاة الضحى.
الضحى
إيه
نعم، أما طالعا الشمس يعني بعدها ما طالعة لأن عندي دوام يعني لكن.
طيب الأخت أم لطيفة من السعودية، تفضلي أم لطيفة.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك فيك.
موفيك.
إذا كان لي قريب.
نعم.
فقير هذا القريب.
نعم.
وأنا بخصص له مبلغ من الزكاة.
نعم.
وبعطيه إياه كل شهر بدل ما أعطيه دفعة واحدة، بعطيه كل شهر مبلغ معلوم.
نعم.
ينزل في حسابه.
نعم.
فهل هذا التصرف جائز؟ لأنه دار عليها الحول وأنا بقعد أعطيه كل شهر.
نعم.
واضح السؤال؟
واضح واضح.
الله يجزاك خير. وهل الإقامة مثل الأذان أردد مع المؤذن إذا أقام؟ وماذا أقول إذا قال قد قامت الصلاة؟
طيب.
والسؤال الثالث.
نعم.
إذا أنا بروح مثلا من الدمام للطائف.
نعم.
يعني بروح عشان العمرة.
طيب.
هل أحرم من الطيارة أو الأفضل أني إذا نزلت في المطار أخذ تاكسي وأروح للميقات، أو علي اسم أني قعدت في الطيارة طول المدة؟ هذه ما أحرم.
طيب.
والسؤال الرابع
وهو الأخير أم
إن شاء الله الأخير الله يبارك.
طيب.
فيك. هل السبوح يجزي عن الوضوء؟ يعني الواحد الإنسان يوقف تحت الدش.
نعم.
وهو يصب عليه من غير مضمضة من غير استشفاء، بس أنه ينوي أنه يكون وضوء، هل طيب. هذا يجزئ؟
واضح. شكرا لك يا أم نظيم. شكرا. الأخت أحلام من الجزائر، تفضل يا أختي أحلام.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. الله.
أريد أن أسأل السيد الشيخ على سؤال.
تفضلي أختي أحلام. طيب يبدو فقدنا اتصالها. شيخ الأخت البتول من العراق ذكرت بأنها تعمل موظفة بروضة، والأهالي تقول يحضرون لها هدايا تقديرا لها وإكراما، تقول هي لا ترضاها ولا تأخذهم، يقولون بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الهدية فلماذا لا تقبلينها أنت؟ وكذلك الحال بالنسبة لأختها يا شيخ، تقول مع أنها تعدل بين طالباتها بالدرجات.
نعم. فيما يتصل بقبول النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
الهدية هو أمر ثابت ومجمع عليه، لا خلاف بين العلماء.
نعم.
في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية، و جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها، وجاء لو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية من كل مهدي. لكن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه النهي عن قبول الهدية فيما إذا كان الإنسان عاملا موظفا، كما في الصحيح من حديث ابن من حديث أبي هريرة في قصة ابن اللتبية، وهو رجل.
نعم.
بعثه النبي صلى الله عليه وسلم لعمل وهو جمع الزكاة من أهلها، فلما جاء ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاء بما حصل وبما جمع من أموال الزكاة، فقال للنبي هذا لكم
وهذا أهدي إلي.
وهذا أهدي إلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس، لأن القضية قضية تتعلق بأموال وأموال عامة وليست قضية خاصة. قال بعد أن حمد الله وأثنى عليه: ما بال الرجل نبعثه في بعث ثم يأتي فيقول هذا لكم وهذا أهدي إلي، أفلا؟ ثم انتبه للعبارة.
نعم.
هذه لأن هي مفتاح البيان فيما لا يجوز قبوله من الهدايا بالنسبة للموظفين والعمال أصحاب الأعمال.
نعم.
يقول صلى الله عليه وسلم: أفلا جلس في بيت أبيه أو أمه فينظر أيهدى إليه أم لا؟ يعني معنى هذا القول أن كل هدية كانت بسبب العمل.
نعم.
فإنه لا يجوز، الأصل نقول الأصل أنه لا يجوز للعامل قبولها. طيب، النبي قبل الهدية، قيل هذا لعمر بن عبد العزيز، قيل لما ترد الهدية وقد قبلها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: الهدية كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هدية، وأما اليوم فهي رشوة. بمعنى أنه الهدية التي تدفع للعمال الموظفين إنما هي نوع من العطاء الذي يريد به الإنسان تحقيق مصلحة له، تحقيق منفعة له، إما بتجاوز أو بإعطاء أو ما إلى ذلك من المصالح التي يدركها المعطي، بخلاف الهدية الذين كانوا يهدون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يهدون إليه محبة ليس لأجل عطاء أو منع.
نعم.
ولذلك كان يقبلها ويثيب عليها. هل يعني هذا أن كل هدية تهدى إلى موظف أو عامل لا تجوز؟ الجواب لا، هناك تفصيل في الهدايا التي تجوز للموظفين والعمال، والبحث في هذا يطول حقيقة.
نعم.
لأنه ذكر الضوابط كثيرة، لكن فيما يتصل بسؤال الأخت على.
نعم.
وجه الخصوص، الهدية التي تأذن بها جهة العمل هذه هدية جائزة.
نعم.
فمثلا إذا كانت إدارة الروضة تقول: ما أتاكم من هذا المال الذي يهدى إليكم من الطلاب أو من أولياء أمورهم اقبلوه فهذا يجوز، لأنه صاحب المنع لأجل من؟ المنع لأجل صاحب العمل.
نعم.
وصاحب العمل قد أذن.
صحيح.
فإذا كان قد أذن فلا حرج في قبول الحديث. هذا
الضابط الأول.
الضابط الثاني أن الهدايا التي لا قيمة لها ذاتية، إنما قيمتها اعتبارية.
نعم.
فهذه أيضا لا حرج في قبولها. مثال ذلك لما يهدي الطالب لمعلمه كتابا شريطا، يهدي له وردة، يهدي له حلاوة مثلا وزعت بين المعلمين أو المعلمات أو بين الطلبة وقدم للمدرس، مثل هذه الأشياء قيمتها رمزية ليست قيمتها في ذاتها، وهي لا تحمل على محاباة ولا ريبة في التعاطي مع الطالب، وبالتالي مثل هذا النوع من الهدايا أيضا هو مما يلحق بالجائز. هناك أيضا ضابط رابع فيما يجوز من الهدايا، أنه ما جرى في العرف التسامح فيه والإذن فإنه يجوز للموظف قبوله. وأضرب مثال وهو قد لا يكون في مجال التعليم، إنما يكون الغالب في القطاعات الخدمية، لما يقدم لك الموظف خدمة مثلا في المطار، مثلا هو موظف في المطار يعمل مثلا تنظيف يعمل شيء، وأعطيته شيئا من المال شيئا زهيدا، إذا كان العرف أن هذا ما فيه مشكلة والناس يتسامحون في مثل هذا العطاء فلا حرج فيه إن شاء الله تعالى. هذه أشبه ما يكون بإضاءات للمواضع التي يجوز فيها قول هدية. لو قال قائل طيب أنتم كيف يعني ليش أنت استثنيت هالأشياء هذه، هو يعني مسألة ذوق أو مسألة تشحي، يعني الأصل المنع كما ذكرتم والدليل واضح وظاهر وهو حديث ابن اللتبية، وأيضا قوله في حديث أبي حميد وإن كان ضعيفا هدايا العمال غلول، فلماذا استثنيت؟ والاستثناءات هذه كلها تستند إلى أدلة، كل هذه الاستثناءات تستند إلى أدلة. هناك استثناء خامس ذكرته الآن أذكرها لأنه تحتاجه المعلمات وأهل التعليم، لا سيما حنا حول الآن نهاية فترة دراسية ويكثر السؤال عن هذا الموضوع. كل هدية كافأ عليها المهدى المهدي فإنه يجوز قبولها. فمثلا لما تجيب لك التلميذ أو تجيب الطالبة لمعلمتها قلما هدية، قلم له قيمة وليس قلما يعني هدية تذكارية ليس لها قيمة، إنما له قيمة حقيقية. لما تجي يأتيك القلم الآن، أنت إذا قبلت القلم وفي حقد قلبك إنك ستكافئه على هذه الهدية فإن هذه الهدية جائزة. لماذا؟ لأن الريبة وسلطان الهدية التي تؤثر عليك في التقويم قد ذهب بالمكافأة.
لكن أخشى أن يكافئه بالتقويم يا شيخ.
لا لا ما يكون هذا يكون رشوة. لا يكافئه بالدرجات وقعنا في المشكوة في أصل المشكلة والقضاء ومحور البلية. لا نحن نقول إنه مكافأة بشيء يملكه ولا بيزيد درجات لأجل هذا كان المنع. فإذا كافأه بمثلها أو بما هو أحسن منها جائز، ولهذا نظائر يعني الشواهد من 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 السنة، وإن كان بعض العلماء في هذا الضابط على وجه الخصوص يرى المنع حتى لو كافأ، قال لأن الهدية لابد أن تترك أثرا في النفس حتى لو كافأ عليها، وبالتالي هذا القدر من التأثير على النفس سيكون مؤثرا في التقويم الذي قد يحمله على عدم العدل. ولكن الراجح إنه إذا كافأ فقد ذهبت المنة، وبالتالي يعني المحذور من الهدية والمعنى والمقصود الذي من أجله جاء منعها ضاقت دائرته، فلا حرج إن شاء الله تعالى في القبول للهدية إذا كاف عليها. كم ذكرنا من ضابط؟
خمسة
ضوابط، ولعلها في الإعادة يضبط هذا
إن شاء الله. أحسن الله إليكم شيخ. سؤالها الثاني حول صلاة الفجر، تقول أحيانا أنا فهمته يا شيخ أول أمر فهما ثم بعد ذلك استدركت، يبدو يعني أن الفهم الثاني، تسأل هي عن صلاة الضحى، تقول أحيانا تقوم قبل تصلي الفجر قبل يا شيخ شروق الشمس، هل لها أن تصلي الضحى يا شيخ قبل أن تذهب إلى عملها صلاة الضحى؟
يعني مش المشكلة في صلاة الضحى
لا. متى وقتها؟ هي تصليها وقتها قبل شروق الشمس؟
لا قبل شروق الشمس ليس وقتا للضحى، إنما هو وقت منهي عنه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، وفي حديث عقبة هذا حديث أبي سعيد وحديث أيضا ابن عباس وفي حديث عقبة بن عامر ثلاث ساعات إن هذا النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي فينا وأن نقبر فيهن موتانا وذكر حتى ترتفع الشمس قيد رمحه ومعنى هذا لا يجوز الصلاة قبل هذا صلاة الضحى تبتدئ بعد ارتفاع الشمس قيد رمحه يعني قدر رمحه
نعم.
وهذا تقريبا يعني بعد التوقيت الذي يسجل في التقواويم والرزنامات في 10 إلى 15 دقيقة قد يختلف باختلاف المناطق
بعد ماذا؟ بعد وقت؟
بعد التوقيت توقيت الإشراق
الإشراق نعم.
الذي في التقاويم نعم. تزيد عليه 12 إلى 15 دقيقة
نعم.
وبهذا يكون قد دخل وقت صلاة الضحى
أحسن الله عليكم الشيخ الأخت أم لطيفة من السعودية تقول إذا كان لها قريب فقير مستحق للزكاة تريد أن تخصص مبلغا من زكاة مالها له تخصص مبلغا معلوما كل شهر تضعه في حسابه تقول فهل يجوز هذا يعني سيدور الحول وهي تعطيه كل شهر يا شيخ
الزكاة
نعم تقتطع من زكاتها مثلا 2000 ريال وتضع لك كل شهر 200 ريال
الذي يريد أن يفعل هذا
نعم.
جمهور العلماء على أنه لا يجوز تأخير الزكاة أكثر من 3 أيام أذنوا بتأخير يوم يومين والجمهور على أنه لا يجوز التأخير أكثر من هذا القدر لأن هذا مدعاة إلى ضياع الزكاة وعدم القيام بها في الوقت الذي أمر الله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده فإذا
نعم.
كمل النصاب فإذا تم الحول على المال وجبت المبادرة إلى إخراجه وإبراء الذمة بالإخراج لكن فيما يتصل بما إذا دعت حاجة أو مصلحة لتأخير الزكاة فالراجح من قول العلماء جواز التأخير وأنا في مثل هذا المقام أو في مثل هذه الحال الذي يسأل ويقول أنا عندي مبلغ زكاة وأحب أن أقسطه على الفقير
نعم.
لأنه لو بعطيه يبيجين بعد فترة
صحيح.
ويكون قد صرف وضيعه فيما لا يفيد
صحيح.
فأقول إذا كان الأمر كما تصف فأنت عوضا عن أن تؤخر الزكاة وتقع في إشكالية أنه أنت ما تدري عن الحياة والموت قد توافيك الأجل وتبقى هذه الزكاة في ذمتك وقد لا يقوم بها الورثة وتدخل في إشكالات كثيرة أو لا ينضبط الأمر أفضل من التأخير التقديم إذا التقديم جائز للحاجة والمصلحة فإذا كان عندي فقير مثلا أنا عندي فقير الآن محتاج وأنا زكاتي لا تأتي إلا في محرم العام القادم فأنا أحسب متوقعا كم
تقديرا
كم المال الذي سيكون لي 100,000 مثلا فبالتالي الزكاة 2500 وأريد أن أقسطها الآن أبدأ بتقسيطها
نعم.
هذا الشهر أخرج 200 الشهر الثاني 300 الشهر اللي بعده 500 إلى أن يكتمل
نعم.
الزكاة التي أتوقعها إذا جاء الحول فأنا الآن قد قدمت شيئا من الزكاة قد أكون قدمت الزكاة كلها قد أكون قدمت بعضها هذا أحتاج أو أكثر منها بعض الأحيان
نعم.
هذا ما الذي يحدده أنه إذا جاء وقت الزكاة حسبت كم مالي وكم زكاتي فإذا طلع زكاتي مثل القدر الذي أخرجت فالحمد لله إذا كانت أكثر من القدر الذي أخرجت عند ذلك أخرج ما تبقى
نعم.
إذا كانت أقل فما زاد فهو إما صدقة أو يمكن احتسابه من زكاة العام الذي يليه لأنه يجوز تقديم الزكاة لحاجة ومصلحة
جزيتم خيرا شيخ سؤالها الثاني تسأل عن الإقامة متابعة المؤذن أثناء الإقامة تقول هل يتابع شيخ في الإقامة
ذهب الجماعة من أهل العلم لأن المتابعة تكون في الأذان وفي الإقامة لعموم حديث أبي سعيد إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول
نعم وإذا قال قد قامت الصلاة فقول ماذا نقول يا شيخ
هذا القول كما ذكرت قال به جماعة من أهل العلم ذهب طائفة من أهل العلم إلى أن الإجابة فقط للأذان وأما الإقامة فلم ينقل أنه أجاب ولهذا جاء بيان ما يقوله في كل جمل الأذان
نعم.
إلا قد قامت الصلاة وهذا مما يدل على أنه لم يكن من عمله صلى الله عليه وسلم أن يجيب وإلا لجاء النقل والبيان في هذا في هذه الجملة فقد جاء في الصحيح من حديث ابن عمر
نعم.
من حديث عمر رضي الله عنه أنه بين ماذا يقول إذا قال الله أكبر قال
نعم.
سامع الله أكبر إلى آخر ما ذكر من بيان ما يقوله المجيب فالذي يظهر لي والأقرب إلى الصواب أنه لا يجيب إلا الأذان، والمؤذن هنا هو الذي يظهر صوته في الغالب، لأنه صح يطلق فعله على الأذان والإقامة، لكن الأصل في فعله هو الأذان الذي ميزه، وبه سمي وأطلق الوصف، لم يقول إذا سمعتم المقيم، إنما قال إذا سمعتم المؤذن فهو الأصل في ما يطلب إجابته، ولو أن أحدا أجابه لا برضه هذا واسع.
الحمد لله الحمد لله.
أما ماذا يقول إذا جاء
قد قامت الصلاة؟
فمن أهل العلم من يقول أنه يقول أقامها الله وأدامها، ويذكرون في ذلك حديثا ضعيفا ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء. وإذا قال مثل هذا أو قال كما يقول المؤذن إذا قد قامت الصلاة فالأمر في هذا واسع.
أحسن الله عليكم. الأخت عبد الرحمن من السعودية، تفضل يا عبد الرحمن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
تفضلي يا عبد الرحمن.
ممكن أكلم؟
نعم يسمعك الشيخ، تفضلي.
طيب حبيت السنة هذا وأنا ولدي بس.
حبيتي ماذا؟
حجيتي
نعم مع ولدي.
أيوة طيب. مع ولدي.
طيب
وبعدين ما قصيت شعر ولدي يعني لمدة شهرين كده، بعدين قصيت شعر، ماذا حكم هذا؟
كم ولد شعر؟
كم عمره؟ كم عمر ابنك؟
3 سنوات.
3 سنوات.
أيوة.
طيب.
نسيتي القص؟
لماذا لم تقصي؟ نسيتي أن تقصي شعره أم ماذا؟
لا ما نسيت، بس مو راضي يعني، كنت استنى لما إليني نام وبعدين.
ونسيتي؟
يعني إذا نام انسى.
3 شهور ما نام؟
لا 3 سنوات.
3 سنوات ما نام؟ يعني متى قصيت يعني؟ متى قصيت؟
أم عبد الرحمن؟ أختم عبد الرحمن؟
إلا نعم.
أم عبد الرحمن؟
أيوة.
أنت تقولين بأنك قررت أن تقصي شعره إذا نام، وعندما نام نسيتي أن تقصي شعره ولم تتذكري. أيوة. إلا بعد شهرين.
أيوة.
طيب واضح، شكرا لك يا أم عبد الرحمن.
عفوا.
طيب شيخ، الأختم لطيفة سؤالها الثالث، تقول إذا أرادت السفر من الدمام إلى الطائف لأجل العمرة، لكنها تسأل الشيخ تقول هل تحرم وهي في الطائرة وتنوي، أم تتوجه للميقات بعد وصولها للطائف أم
لا؟ ما في إحرام. نعم. قبل الوصول إلى
الميقات
لأن الطائف خارج المواقيت. نعم. والمطار خارج المواقيت، وبالتالي لا يجب عليها إحرام في الطائرة، وإنما إذا نزلت إلى المطار وتوجهت إلى الميقات. فإن شاءت أن تدخل الميقات وتحرم فذاك أحسن وأكمل، وإن شاءت أن تلبي وهي سائرة.
نعم.
بجوار الميقات أو في الميقات.
نعم.
دون أن تنزل، فالأمر في ذلك واسع، لأن بعض الناس يتصور أنه لا بد من النزول في الميقات ولا بد من الاغتسال.
نعم.
في الميقات ولا بد من الصلاة في الميقات.
نعم.
كل هذا ليس بلازم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هن لهن، بعد أن ذكر المواقيت، ولمن.
نعم.
أتى عليهن يصدق. نعم. على المار الذي.
نعم.
وهو في طريقه في 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 قرن المنازل أو في السيل أو في ذي الحليفة، قال لبيك عمره ومشى، ما هو بلازم يقعد وينزل ويغتسل. نعم. كل هذه من السنن الاغتسال وما أشبه ذلك، فإذا كان تركها عمرته صحيحة ولا حرج.
نعم الحمد لله. حسن الله عليكم الشيخ. سؤالها الأخير، تسأل الشيخ عن الاستحمام، تقول هل يجزئ عن الوضوء إذا كان مثلا للتبرد أو للنظافة أو إلى آخره دون مرمضة واستنشاق؟
هي ما ذكرت.
نعم. نعم صحيح.
لكن أنت أشرت إلى نوعين.
نعم.
التبرد أو النظافة، ولهذا نقول الاغتسال لا يخلو من حالين.
نعم.
الحالة الأولى أن يكون لأمر مشروع.
نعم.
مطلوب شرعا، إما على وجه الوجوب أو على وجه الاستحباب. على وجه الوجوب كالاحتلام مثلا.
نعم.
أو غسل اغتسال المرأة من الحيض.
جي.
على وجه الاستحباب كغسل الجمعة مثلا.
نعم.
هذه الأغسال إذا اغتسلها الإنسان رجلا.
نعم.
كان وامرأة كفاه عن الوضوء. كفاه عن الوضوء على الصحيح من قول العلماء، يجزئه عن أن يتوضأ، لكن ينبغي أن يتمضمض ويستنشق، لأن هذا من كمال الوضوء، وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى وجوبهما وصايا أنهما سنة وليس واجبين.
نعم.
فينبغي ألا يخل بهما. هذا ما يتصل بما إذا كان الغسل غسلا مطلوبا شرعا.
نعم.
إما على وجه الوجوب أو على وجه الاستحباب.
نعم.
القسم الثاني إذا كان غسلا عاديا يعني اعتاده الناس، إما لتنظف أو لتبرد أو لإطفاء حرارة أو أي سبب من الأسباب التي لا تتصل بأمر شرعي، هذا الغسل لا يكفي عن الوضوء، لا بد من النية ولا بد من ترتيب أعضاء الوضوء، لأن الوضوء يجب ملاحظة الترتيب الذي ذكره الله تعالى في قوله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فدل هذا كما ذكر ذلك جماعة من أهل العلم وهو قول الجمهور على وجوب مراعاة هذا الترتيب في الوضوء، ولهذا إذا أفاض الماء على بدنه يرتب وأيضا يتمضمض ويستنشق على وجه التأكيد، وأما الوجوب فإنه لا يجب على الصحيح، إنما المضمضة والاستنشاق سنة في الوضوء وفي الغسل على الراجح من قولي العلماء.
نعم أحسن الله إليكم. الأخت عبد الرحمن من السعودية تقول حجت مع ابنها ولم يقصر شعره ويبلغ هو 3 سنوات الشيخ، تقول نسيت.
أي نعم هي تقول ما قصر،
ما قصر
هي نسيت.
نعم
لا حرج، لا حرج عليه حتى لو تركت هذا لا حرج، لكن الأولى أن 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 تأتي بالتقصير، وقد قصرت وقصت من شعره من شعره بعد هذه المدة فلا حرج إن شاء الله، حصل ما حصل المطلوب.
الحمد لله حسن الله عليكم. الأخت أم محمد الشيخ تسأل عن سجود التلاوة، تقول هل له سلام الشيخ هل تسلم؟
سجود التلاوة من أهل العلم من يرى أنه له سلام كالسجود الذي في الصلاة، يعني كالصلاة المعتادة، لأنهم يجعلون سجود التلاوة صلاة وبالتالي تحتاج إلى تسليم، ولكن الراجح أنه لا يجب لسجود التلاوة السلام، بل يسجد ويرفع رأسه دون أن يسلم، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم إذا رفع رأسه من السجود سجود التلاوة. وأيضا القياس في هذا الباب ممنوع، لا يصلح قياس هذا على الصلاة، لأن الصلاة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم ولها أحكام، والسجود سجود التلاوة ليس، أو كذلك سجود الشكر ليس بصلاة، إنما هو سجود شرعه الله تعالى على نحو لم يأتي في الكتاب ولا في السنة أن له تكبيرة ابتدائية أي تكبيرة إحرام، ولا أن له تحليلا وهو السلام، فيسجد يكبر ويسجد، وهذا التكبير تكبير للسجود وليس تكبير إحرام، ويقول ما شاء ثم إذا رفع رأسه كبر على الراجح من قول العلماء، ولا يقول شيئا بعد ذلك، لا يحتاج أن يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، لا يحتاج.
نعم يواصل قراءته مباشرة
وإذا يكمل قراءته وهو شأنه الذي هو فيه.
نعم أحسن الله عليكم شيخ. مشاهدينا الكرام إلى هنا تنتهي هذه الحلقة، أجزل الشكر وأوفاه بعد شكر الله سبحانه وتعالى لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح أستاذ الفقه المشارك في كلية الشريعة بجامعة القصيم، شكر الله لكم دكتور.
الله يحييك، مرحبا.
وشكرا لكم أنتم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.